بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So today's the character trait that we will study today is the character trait of empathy and mercy. Empathy means to feel the pain of other people, and it's a prerequisite for having mercy for other people. And mercy is a is the most important characteristic of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Sayyidina Ibn Mir is going to talk about these character traits, and then we'll take your questions, inshallah. Inshallah. So the al-mawdu' al-yawm al-khuluq al-riqa wal-rahma wa ذكرت أن الرحمة من أهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنتناول هاتين الصفتين اليوم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك علما. يعني ربما نتكلم بهذا البحث، ويجب على من يتكلم به أن يكون على خلق غير أخلاقنا، لأننا لم نبلغ هذا الخلق. ربما يشهد على ذلك أزواجنا وأولادنا ومن حولنا، يعني، ولكن نتكلم به عسى أن يذيقنا الله منه نصيب.
Yes, that he's going to speak about these character traits, but there is, he says that, he said indirectly that he's not characterized by them, and so there will be somebody else who might be better to talk about these traits, and it may be that our wives and our children will testify to our lack of these traits as well. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala that by the barakah of speaking about it, that he give us something of these character traits.
يقول الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
Allah subhanahu wa ta'ala says that there has surely, that he swears that surely there has come to you a messenger who is from among you. And that which harms you, it harms him. He feels the pain of that which harms you, and he is merciful and compassionate to the believers.
ومعلوم أن هذه الأسماء التي وصفها الحق سبحانه وتعالى لنبيه رؤوف رحيم هي من أسماء الله. الله هو الرؤوف والله هو الرحيم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من تخلق بأخلاق الله. خير من تخلق بأخلاق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه الله تعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم.
So at the end of this verse, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah describes him as being ra'uf, which means empathetic, and rahim, which means merciful. And these are names of Allah subhanahu wa ta'ala. And ra'uf and rahim are names of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah describes his Prophet sallallahu alaihi wasallam with his own names, because he is the best of those who took on the character traits of Allah subhanahu wa ta'ala.
وهذا في حق المؤمنين الوصف رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولكن هناك كمان وصف آخر وصفه الحق به، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهناك رحمة خاصة بالمؤمنين ورحمة عامة للعالمين.
So this verse, it speaks about empathy and mercy for the believers. And that's one description of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says that we only sent you as a mercy for all of the world. And so over there, mercy is general for everyone, believers or non-believers. So there's a general mercy for everyone, and then there's a special mercy for the believers.
والعالمين جمع للعوالم، فهو رحمة لعالم الإنسان، رحمة لعالم الحيوان، رحمة لجميع الأكوان.
He is a, in the verse Allah says that we didn't send you except as a mercy for all of the worlds of all of the kinds of being. So it means he is a mercy for human beings. He's also a mercy for animals. He's also a mercy. He's a mercy for all kinds of things that exist.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الأرض فيها يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها والناقة لترفع خفها مخافة أن تصيب ولدها وأمسك 99 رحمة عنده ليوم القيامة. هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق في هذه الدنيا من إنس وجن وحيوان كل العوالم، هذه رحمة التي ترى في العين. كيف نرى رحمة الأم بولدها ورحمة الحيوان بولده بوليده، هذا يرى. هذه كل هذا رحمة واحدة من 100 رحمة، وادخر الحق 99 رحمة ليوم القيامة.
Prophet sallallahu alayhi wasallam said that Allah has 100 mercies, and he sent down 100th of his mercy down to the earth. And it's because of this mercy that people have mercy on each other. All kinds of creatures have mercy on each other. So that even a camel or a horse lifts its hoof from its child, from the colt or the baby camel, to out of fear that it will of striking it. In other words, it has mercy on its, even animals have mercy for their children. Then Sidi Munir said that this mercy that all of us have for each other, animals have for their children, this is just 100th of the mercy that Allah subhanahu wa ta'ala has. And he's saved 99 hundredths for himself to manifest on the Day of Judgment.
ورد في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
So the example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that the example of the believers is like a single body. When one part of the body or one believer is in pain or unwell, then the entire body becomes unwell by sleeplessness and fever, meaning empathy for the other believers.
يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يا هل ترى لو نظرنا في مجتمعنا هكذا نرى من نفوسنا ومن يعني من انتسب إلى هذا، هل نرى هذا التعاطف، هذا التراحم، هذا التوادد، هل نراه؟ فنحن مقصرون جدا في هذا.
The hadith begins, I made a mistake. The hadith begins by saying that in what way are the believers like a body? They're like a single body in the fact that they love one another, that they have mercy on one another, that they feel for one another. And that's how they are in a single body. And that's why when one of them becomes ill, then everybody else responds with pain and sleeplessness and fever. He says that if we look around us, is this how we are? Do we, in our dealings with other Muslims, do we have this mutual love? Do we have this mutual mercy? Do we have this mutual empathy for each other? He says we're very far from this.
فحقيقة واقعنا في هذا مؤلم. يكاد الزوج لا يتحمل كلمة من زوجته، ولا الزوجة تتحمل نظرة من زوجها، ولا الولد يتحمل كلمة من أبيه، ولا الأب يتحمل حركة من ابنه، ولا الكبير يتحمل خطأ من الصغير، ولا الصغير يوقر الكبير. المجتمع حقيقة في هذا الزمان يعني يحتاج إلى أن نعيد النظر في جميع تصرفاتنا وعلى جميع المستويات.
So if we look at society today, at all of its levels, we find that we are lacking these character traits. So a wife who says something to her husband, and then the husband becomes impatient, he shows a lack of these traits. Or if the husband looks at her in a particular way, and she gets upset, she is showing a lack of these traits. If a parent says something to a child, and the child is impatient, he is showing a lack of this trait towards his parents. And if he does something wrong and the parents, they respond in an unmerciful way, then they're showing a lack of these traits. And the same with the people who are old and people who are young. And so the reality is that our societies, we are lacking these traits severely.
حضرتني قصة في هذا، إن شاء الله أقول يعني نذكرها في آخر الـ يعني بعد ذكر الأحاديث التي وردت في هذا، نأتي على ذكرها إن شاء الله.
If you remembered a story about this, he'll mention it after mentioning the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said that those who have mercy on others, the All-Merciful has mercy on them. Have mercy on those who are on earth, and those who are in heaven will have mercy on you.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's been reported for him that he said that whoever does not have mercy will not be shown mercy, and whoever does not forgive others will not be forgiven.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما قيل له ادعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم.
When the Prophet صلى الله عليه وسلم was asked to make a prayer against the mushrikeen, the polytheists who were persecuting him and fighting against him, he said that I haven't been sent as somebody who curses other people, but I've only been sent as a mercy.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he said that mercy is not taken away except from somebody who is destined for the hellfire.
وقال عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that I stand to pray to lead others in prayer, and then I hear a baby that's crying, and because of that I shorten my prayer because I'm concerned for the concern of the mother who's praying behind me, who wants to calm her child down.
وكان صلى الله عليه وسلم يقعد أسامة على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما.
Prophet sallallahu alaihi wasallam would place his grandchildren, Sayyidina al-Hasan and al-Husayn, one on one thigh and the other on the other thigh, and then he would stand up and pick them up, and he would say, "Oh Allah, have mercy on them, because I have mercy on them."
ودخل الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين فقال له أو تقبلون أولادكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟
Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was entered upon by one of his companions. He entered, and he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam kissing his children. The companion said that do you kiss your children? I have 10 children, and I've never kissed any one of them. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, what should I do if mercy has been taken out of your heart?
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد تنظفه يعني ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت. فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها.
The Prophet, there was a black woman who used to clean the masjid, the mosque, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam noticed that she wasn't there, and so he inquired about her. He said, "Where is she? She used to clean the masjid," and they said that she died. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Why didn't you tell me?" Because everybody thought that it wasn't important. And so that she wasn't important. But then the Prophet ﷺ said, where did you bury her? And they took him to her grave, and he went there and he prayed for her.
وعن ابن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
One of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was striking, hitting one of his slaves, and he heard a voice behind him saying that Allah subhanahu wa ta'ala has more power to cause you pain than you have to cause this boy of yours pain. And he turned around and he found that it was the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he immediately said that he's free. I set him free for the sake of Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that had you not done that, then the fire would have gone into the fire.
ودخل بستانا فوجد جملا تذرف عيناه وكأنه مسح عيناه وقال من صاحب هذا الجمل؟ قال: شكا إلي هذا الجمل أنك تجيعه وتتعبه.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he entered a garden, an orchard, and he found in it a camel that had tears in its eyes. And he wiped the tear. I think it, he said, I think he wiped his tear. I'm not sure about that. And then he said, "Who is the owner of this camel? The camel is complaining to me that the owner doesn't feed it and it's hungry."
هذا بعض يعني ما يسر الله يعني فتحه في هذا الوقت. ونأتي على بعض ما رأينا وسمعنا من أخلاق الشيوخ رضي الله تعالى عنهم.
These are some things that have been transmitted from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We'll now mention some of the things that we've seen and heard from our teachers.
سيدنا الهاشمي رضي الله عنه كان يسكن في الجبل، يعني آخر مكان في دمشق، رأس الجبل يعني. وكان له لحفيده قطعة أرض ملاصقة قريبة من بيت الهاشمي. جاء بعض الأشخاص وقالوا للشيخ الهاشمي، قالوا له: يا سيدي، نحن نريد أن نبني بيتا، وهذه قطعة الأرض التي بجوارك قد وضع حفيدك يده عليها. وكان حفيد الشيخ في ذلك الوقت رحمة الله عليه، وتوفي من 6 أشهر تقريبا، يعني أنا لي معرفة به وأخوة يعني وصداقة قوية. هو يقول عن نفسه: أنا في تلك الفترة كنت مثل المافيا، يعني لا أحد يستطيع أن ينظر إلي ولا أن يتعدى علي. فجاءوا إلى جده، إلى الهاشمي، وقالوا له: هذه الأرض نريد أن نبني عليها، لكنها حفيدك عبد الرحمن وضع يده عليها، وأنت تعرف من عبد الرحمن. فقال لهم الهاشمي، قال نادى في سيدي عبد الرحمن بلهجته المغربية: سيدي عبد الرحمن، جاء هذا الذي هو يقول عن نفسه أنه مثل المافيا. وقف أمام جده مثل ما يقف العسكري أمام الضابط، وقف باستعداد. قال: أمرني سيدي، أمرني سيدي. قال: أعطي هذه الأرض لهؤلاء الأشخاص. قال: حاضر.
And Sheikh al-Hashimi used to live at the top of a mountain in Damascus, the highest point in Damascus. So he, his grandson, there was land that was neighboring his property, and his grandson said that this is my land. He said he took ownership of it. He said that nobody touched this. This is my land. His grandson's name was Abdul Rahman, and he passed away 6 months ago. And Sidi Abu Munir had a very close friendship and love and brotherhood with him. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on him. And he told this story about himself to Sidi Abu Munir. This is his own words. Said that in those times, I was like the mafia, meaning everybody was scared of him. So there were a group of people who came to Sheikh al-Hashimi, and they said that we want to build something on this piece of land, but your grandson Abdul Rahman has sat on it, and he's not letting anyone else do anything with it. And you know Abdul Rahman, who he is, nobody can convince him. And so Sheikh al-Hashimi, he called him. He said, "Sidi Abdul Rahman." He called him in his Moroccan accent, and Abdul Rahman, who was like the mafia, like tough guy, not pleasant to be around with these other people, And he came immediately, and he stood at attention before his grandfather, like a soldier does before his captain. And he said, "At your command, tell me, what shall I do?" And Sayyidina Hashimi said, "Give this piece of land to these people." And he said, "At your command, your wish is my command." And he gave it to these people.
قال لي أنا في ذلك الوقت أنا جاهل لا أعرف تدين ولا أعرف أخلاق ولا لكن لم أستطع أن أقول لجدي مع كل جهلي لم أستطع أن أقول لجدي لا بل قلت حاضر وأعطيتهم الأرض
Said that he spoke once and said, "At that time I didn't have any learning, I didn't have any religious learning, I didn't have any character, nobody taught me anything, but I was unable to say no to my grandfather. So my grandfather said, 'Give that piece of land,' and I said, 'Your wish is my command.'"
كان الهاشم إذا وضع له الطعام كان عنده قط هرة في البيت فكان إذا وضع الطعام يمضغ الطعام خصوصا إذا كان فيه لحم يمضغه ثم يأخذه ويضعه في جانبه والقطة في جانبه فتأكل القطة قطعة اللحم انزعجت أم أحمد زوجته اسمها سيدنا الهاشمي اسمه أبو أحمد زوجته أم أحمد انزعجت يعني من أنها تريد أن الشيخ يعني يتغذى فهو يعني يؤثر القطة على نفسه في قطعة اللحم فأصبحت كلما وضعت للشيخ طعام تغلق الباب حتى لا تدخل القطة فبعد فترة من الزمن توفي الشيخ رحمة الله عليه فصارت هذه القطة تبحث في غرف المنزل في البيت تدخل من غرفة إلى غرفة نياو 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 تدخل من غرفة إلى غرفة وتخرج هذا الصوت 3 أيام ثم ماتت
Said Sheikh al-Hashimi had a he was a poor man, and it wasn't often that there was meat in his house. So his wife, her name was Ahmed, she would, and he was known as Abu Ahmed, would prepare food for him, and sometimes he would have the luxury of eating meat. So he had a cat, and so he would chew his food, his meat, and then he would put it down for the cat. There was a cat that used to go through the house for the cat to eat. And his wife Ahmed used to get very angry because didn't eat that much himself. He used to take care of himself, and it wasn't often he got meat, and then he would chew it and give it to the cat. And so she would close the door to prevent the cat from coming entering while he's eating, so that he doesn't give the cat the food. When Sheikh al-Hashimi passed away, then this cat, it went around looking for him in the house. Meow. Went into this room saying meow, this room saying meow, went all over the house, and then 3 days later it died.
وبدأت رحمتهم نعم
ممكن سيدي القصة الأولى من حفيده ما الذي يعني نتعلمه ربما تأتون عليه فيما بعد
الرحمة رحم هؤلاء الفقراء ما عندهم منزل ما عندهم أرض ما عندهم بيت رحمهم وتخلى وهو الشيخ يعني هو فقير أصلا يعني الشيخ فقير رغم فقره طلب من حفيده أن يتنازل لهم عن هذه الأرض فهذه من الرحمة وبدأت الرحمة من مع الإنسان ثم انتهت بالحيوان
So I asked him what we learned from the story of his grandson, and he said mercy, because the people who came looking for that property were poor people, because it's a place that's far from Damascus, and they need a place to live, they need a place to build, and the sheikh himself is a poor man, and his grandson has sat on a piece of land, maybe it will be a source of income for them, but these poor people came looking for land, and he preferred them over himself and his own family, and he told his grandson to give them that land. And so he says that the mercy began with human beings and it ended with animals, with the cat.
وممن رأينا من بعض شيوخنا أننا إذا دخل أحد عليه وكان مثلا عنده ألم في البطن أو ألم في الظهر أو ألم في الرأس مما لا يرى، يعني ألم في الرأس لا يرى، ألم في البطن لا يرى، ألم في الظهر لا يرى، كان إذا دخل عليه أحد مجرد أن دخل إليه يضع يده على بطنه، الشيخ يضع يده على بطنه ويتألم، يقول أنت عندك ألم في بطنك؟ يقول عندي ألم في بطني. هذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، هذا رأيناه رأي عين، ما دخل إليه أحد وكان يشكو مرضا لا يرى إلا وتألم بنفس الألم ولا يخرج من عنده إلا وقد أزال الله عنه هذا الألم.
And that one of the people who Sira Mir saw, when if somebody came to visit him and this visitor had a pain in his stomach or in his back or in his head, and it was a pain that couldn't be seen, he would enter, and immediately the sheikh would say, "You have a pain in your stomach? I have a pain in my stomach," and he would feel the same pain physically. And so nobody would enter with this pain, except that he would feel it. This is a miraculous miraculous manifestation of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that believers are like a single body. And then when the person left, that pain from the person who came would be removed.
وبعض الحوادث التي رأيت أصحابها قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة اللين والرقة والرأفة كله من أصل الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب الرحمة التي أودعها الله فيك كنت لينا معهم رؤوفا بهم رحيما بهم.
So Allah subhanahu wa ta'ala said about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's because of a tremendous mercy from Allah subhanahu wa ta'ala that you are gentle and flexible and soft with them. So he says that this gentleness and softness in dealing with other people, it comes from mercy in the heart.
كان بعض إخوان سيدنا الشيخ عبد الرحمن يزوره كل فينة وفينة، كل وقت ووقت، ثم يأتي قبل أن يذهب إلى الشيخ، يأتي إلى أبو منير ويقول له أريد أن أذهب إلى الشيخ، يعني لا يذهب إلى الشيخ مباشرة، يأتي لحكمة يريدها الله. فكنت أرى منه عجبا في أخلاقه، يعني كنت أستغرب هذا الخلق الذي هو مجبول عليه، لما أراه يتعامل به مع سائق السيارة في طريقنا عند بذهابنا إلى الشيخ، يعني أرى خلق يعني ما رأيته في غيره بهذه الصورة. فكنت أستغرب وأسأل نفسي من أين هذا الخلق يعني الذي جاءه أو اكتسبه.
So one of the students of Sheikh Abdul Rahman, he used to visit Sheikh Abdul Rahman from time to time. And whenever he would visit, he wouldn't go directly, but he would come to Sidi Munir and go to him and say that I want to visit Sheikh Abdul Rahman. And he would do this for a reason. And he didn't say the reason, but the reason is that he used to say that I first met him with you, and so every time now when I visit him, I'm going to visit with you. So Sirbu Munir says that he had extremely high character, and the way that he would deal with the driver of a taxi or somebody who's passing down the street, very, very good character. And Sirbu Munir used to look at it and admire it and say, where did this come from, and how did he learn this character? He used to wonder.
بعدها أجازه الشيخ، يعني أصبح من أحد مجازين الشيخ عبد الرحمن يعني في الطريق. فبقي هذا السؤال في يدور في ذهني، من أين هذا الخلق الذي اكتسبه من هذه الأخلاق يعني التي قل أن تجدها في أحد؟ يعني فذكر لي مرة، هو يقول ذكر لي، قال والدي كان عصبي المزاج ووالدتي هادئة المزاج، فمرة غضب والدي لشيء أغضبه، فرفع يده وضرب زوجته التي هي أم هذا الذي نتكلم عنه. فماذا فعلت هذه المرأة؟ هذه الأم ماذا فعلت؟ ذهبت إلى حوش الدار، فيه من الحطب، جاءت بحطبة وقالت له يا ناصح، لزوجها، اسمه ناصح زوجها، يا ناصح اضربني بالخشبة، لا تضربني بإيدك من أجل لا تؤلمك يدك. قلت الآن فهمت من أين جاءك هذا.
Said he said, so this man, he later on became somebody who Sheikh Abdul Rahman gave authorization to be a spiritual guide. So he once told a story to, I think they asked him about where he learned his character traits. You see, he told a story. He said that once my father got angry. He got angry at my mother and he struck my mother. So the story that he's about to tell is not a story. It's about once in a while. Not even once in a while. It happened once. It's not an abusive husband, but he lost his temper. He did something that was he shouldn't have done. He struck his wife, and it's not a habit. He doesn't do it all the time because the situation otherwise would be different. So he struck her, and. His mother, she said she went into the house and she got a broom. And she brought the broom to her husband and she said, Ya Nasir, and her husband's name was Nasir. She said that when you struck me with your hand, it must have hurt your hand. So if you want to hit me, don't hit me with your hand, hit me with a stick, so it doesn't hurt. So it doesn't hurt your hand, and we can just imagine the kind of response that the husband would have had. Probably felt ashamed and stopped doing it, and it brought love and mercy in the house. And it's through the character of the mother. And Sidi Munir said that now I understand where you get your character from.
انظر في مجتمعنا اليوم، كلمة لا يتحمل زوج عن زوجته، والزوجة لا تتحمل نظرة من زوجها، والطلاق على أوسع أبوابه في المجتمع، وكل هذا بسبب فقد هذا الخلق والأخلاق والرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الأزواج. فقدنا هذه الرحمة، فقدنا هذا اللين، فقدنا هذه الرأفة، امتلأت المحاكم طلاق، وامتلأ المجتمع طلاق، وامتلأت الأسر خصام، زوج لا متخاصم مع زوجته، زوجة تتخاصم مع زوجها، ابن يتخاصم مع والده، والد يتخاصم مع ابنه. انظر إلى المشاكل التي في المجتمع كيف هي.
So if you look at the problems in our society, the high rates of divorce, arguments in courts, court cases, people taking things to court, husband arguing with his wife, wife arguing with her husband. This is all, it's because we don't have this character.
هذه المرأة ماذا خلفت؟ خلفت ابنا مربي، خلفت كتلة أخلاق.
This woman, what did she leave behind through her beautiful character? She left behind a son who became a manifestation of mercy for other people and had excellent character and guided other people in the spiritual path.
ولو أردنا أن نؤصل هذا الفعل، لو أردنا تأصيله، وجدنا أحسن لمن أساء إليك. هذا فعلها، أحسن لمن أساء إليك.
If he wants to take a high level principle that to apply from her story, it is that when somebody does wrong to you, you treat them extremely well when they do something, when they harm you.
ولو أردنا تأصيله أيضا لنظرنا في فتح مكة من النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء قريش الذين يعني عادوه السنين الطويلة، قتلوا أحب الناس إليه عمه حمزة وغيرهم من الصحابة الكرام، قتلوا شردوا جوعوا أخافوا هجروا، ماذا كان رده عليه الصلاة والسلام؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. كل هذا العداء، كل هذا الإيذاء، كل هذا اذهبوا أنتم الطلقاء، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن.
And you can also find it exemplified, the same trait, in the Prophet ﷺ when he entered the city of Mecca, the conquest of Mecca, and the idolaters who had harmed him, persecuted him, done everything that they could, killed his uncle, and he said to them, "What do you think I will do with you today?" And they said, "You are a son, a generous son, a generous nephew." And he said, "Go, for you are all three." He forgave them all, and so he was good to those who had harmed him in the most severe of ways, and that is a manifestation of mercy. And it's because we lack this that we have these disputes and arguments in our societies.
ثم حضرتني قصة وقعت منذ 70 سنة في دمشق، تجمع بين الرأفة والرحمة وبين الستر وبين يعني أخلاق كثيرة في هذه القصة. كان في مسجد من مساجد دمشق شيخ يعني يشار إليه في الأصابع من كبار شيوخ علماء الشام، من كبار علماء الشام. رأى في المنام رؤيا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: أخبر فلان أنه معي في الجنة. من هذا فلان؟ هذا له في جانب المسجد محل بقالية. فرأى هذه الرؤيا، يعني قال ربما رؤيا هكذا عابرة. ثم تكررت هذه الرؤيا 3 مرات: أخبر فلان أنه معي في الجنة. ذهب إليه، قال: السلام عليكم. قال: عليكم السلام. نحترمه، عالم الحي وعالم عالم مدينة دمشق. قال: لك عندي بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أخبرك بها حتى تخبرني بما فعلت، حتى جاءت هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما يعني فعلت، ما أذكر أني فعلت شيء. قال: لا، لابد أنك فعلت شيئا يعني مميزا، تذكر لك عندي بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال يتكلم معه في ذلك، قال نعم تذكرت.
Said that there's a story of good character. There was that comes to his mind. One of the great scholars of Damascus, and people really prominent scholars of Damascus. He had a dream, and he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet told him sallallahu alaihi wasallam, go to this man, and tell him that he will be with me in Jannah. So the man, he had a grocery store beside the masjid, an ordinary man. The scholar didn't think much of it, and he said that it was just something that happened. But then he saw the dream, the same dream again, a second time, and then the same dream again, a third time. So he went to this grocer, and he said to him that I have some good tidings for you, good news for you, from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, but I'm not going to share it with you until you tell me what it is that you do. And the grocer says, I didn't do anything. I'm just a normal person. I don't do anything. He says, there has to be something that you do, and I have good news for you from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. There has to be something good. Think. And he said, and then he said, okay, I remember.
قال أنا ما الذي حصل؟ قال تزوجت من فتاة وبعد 6 أشهر وضعت ولدا. بعد 6 أشهر من الزواج وضعت غلاما.
He said that I married a woman, and then after 6 months she gave birth. That means that it's not his child.
معلوم أنه بعد 6 أشهر وضعت غلاما، معنى هذا أنه هذا الولد ليس منه.
So it's known that if she gives birth after 6 months, it means that it's not his child, it's from somebody else.
قال انحرج، أصابها حرج هذه المرأة. قال لا عليك، أخذ هذا الولد إلى صلاة الفجر، انتظر حتى دخل المصلون إلى المسجد، وبدأ وكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم أخذ هذا الولد ووضعه في الباب الداخلي للمسجد، والتحق مقتديا بالإمام. ثم بعد أن قرأ الإمام شيء من الركعة الأولى أو الثانية، بدأ الغلام يبكي. فانتهت تجوز الإمام في الصلاة، و خرجوا من يعني سلموا من الصلاة، ثم تجمعت الناس حول الغلام الذي يبكي. هو تأخر، لم يتحرك بحركة الناس، تأخر يعني منشغلا بأنه يقرأ الأوراد. ثم بعد أن التفوا الناس حول هذا الغلام، جاء إليهم، قال ما بكم؟ قالوا انظر هؤلاء الفسقة الذين يفعلون الفاحشة، جاءوا بهذا الغلام وضعوه في المسجد وذهبوا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنا متزوج منذ 6 أشهر وأنا ما عندي أولاد، ما رأيكم أن أخذ هذا الولد أتبناه أو أربيه عندي؟ ما رأيكم؟ قال والله تفعل خير، جزاك الله خيرا. فأخذ هذا الولد على مرأى الناس وقال أنا أخذه لأربيه عندي، ثم أرجعه إلى أمه وقال هذا يعني أنا فعلت كذا وكذا وكذا، وأرجعه إلى أمه. في ذلك الوقت كان لو أخبر أهلها لقتلوها، ولو علم القانون لأقام عليها الحد، ولو لفضحها لفعل، كان كل الوسائل معه، لكن ماذا فعل؟ ستر وغفر ورحم ورأف بالغلام ورأف بأمه.
When she gave birth to the child, and I guess before that even, she was disturbed. What's going to happen to me? Because the child born out of wedlock. So she gave birth, and he said, "Don't worry." He took the baby in the morning for the Fajr prayer. He waited. He went late to the Fajr prayer. He waited for everybody to have begun the prayer. The imam started reciting. Everybody's there. Nobody's watching. He comes in late, and he placed the baby at the door, and then he went and he joined the prayer, and he said Allahu Akbar, and he joined the prayer and with the imam, and then the imam is reciting, and the baby started crying. People gave salams, and then they went to see what happened, and they're all crowded around the baby. He didn't go. He waited, did his dhikr, did his dua. And then he went to these people and who were crowded around the baby, and he said, "What happened?" He said, look at these people, these corrupt people who commit adultery, and they have children, and then they just leave them on the doors of masjids, don't even take care of them." He said, "Well," he said, "I just got married 6 months ago. I don't have any children. What do you think if I take care of the baby, and I raise the baby in my house?" And they said, "If you do that, you'll be doing a great thing. But it's not the fault of the baby. Somebody needs to take care of him." And so he took the baby and gave it back to the mother, and he told her what he had done. So what did he do? He forgave. He concealed her sin. He felt her pain and the pain of the baby, and he had mercy on everybody. And he did this in a time when, if her own parents were to find out about this, they would have, he says, they would have, out of wrongfully, but out of, violation of their honor, they would have done something. They might have even killed her. But so he had an ability, and it was at a time when he could take her to court, try her for committing adultery, he could have done everything. But in that time, he forgave, and he concealed, and he empathized, and he had mercy. And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam came in a dream and said that, "Tell this man that I'm with him in Jannah. He's with me in Jannah."
والقصص في ذلك يعني كثيرة كثيرة، هذا ما يعني فتح الله به.
كان هناك سؤال ورد قبل الدرس، هو أن سألت سائلة، يوجد عندها مشايخ تعلمت منهم وتحترمهم ويعني تحبهم، ثم يوجد شيخ آخر تعرفه، وهذا الشيخ يعني يذكر مشايخها بالسوء، فبسبب هذا يعني يوجد شيء في قلبها ضد هذا الشيخ الذي يذكر ليس على منهجهم، فهل هذا يعني عدم الرحمة منها، أو كيف ينبغي لها أن تنظر إلى هؤلاء، إلى هذا الشيخ؟
والله هذا يعني، والله هذه يعني حقيقة مشكلة، يعني حقيقة مشكلة. يعني لماذا يذكرهم بسوء؟ لماذا؟
ليسوا على يعني صوفية سلفية هكذا يعني
لا يذكر أحد بعينه، يذكر المنهج، يعني يذكر خطأ المنهج، ولا يذكر أشخاص بعينه. يعني قضية ذكر أشخاص بعينهم، بعدين هو هذا الكلام يؤذيها حقيقة. يعني هي تعلمت من، مثلا تعلمت من سلفي مثلا واستفادت منه، يعني لماذا تذكره باسمه؟
هو
يعني
العكس،
هذه، نعم،
الأمر بالعكس، يعني يوجد سلفي يعني يؤذي من، فهي تحب أن تعرف يعني هي كيف يعني داخليا كيف يكون وجهة نظرها.
لا ترضى بهذا الأمر، ويعني إذا كانت مستفيدة من هذا الشيخ تبقى على استفادتها، ولكن هي لا ترضى بهذا المنكر.
وهذا ليس عدم الرحمة، أو
كيف
له
عدم الرحمة؟ كيف لا؟
كونها تغضب يعني ولا ترضى، يعني لا تحب أن تجالس هذا الشخص ولا تحب أن يستر هذا منه، فكيف يعني هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر للمشركين ويعني غفر لمن أساء إليه، فيعني هل الصورتان مختلفتان أو يوجد شيء تأخذه من هناك لهذا؟
لا، هي يجب أن هذا ذكر الرجل ذكر هذا الشيخ بغض النظر هذا كان سلفي، هذا كان صوفي، هذا كان ما كان، أيهم كان، ذكر اسمه أو تسميته هذا خطأ كبير، وهذا منكر لا نرضى به، فننكره في قلوبنا. وإذا استطعنا وإذا كان عندنا الجرأة، وهذا ينبغي أن يكون عندنا الجرأة، أن نقول يا سيدي يا شيخي يا أستاذي، لا نأتي على ذكر الشخص بعينه. لو أنت أردت أن تحذر من منهج ما في يعني هذا لك، أما أن تذكر شخصا بعينه فالآن وقعت في غيبته، ويعني لا ينبغي لك. فإذا كنت أنا يعني محتاجة لأن أتعلم من هذا الرجل وله فيه عنده علم، فأنا أنصحه بأنه لا يقع في هذا العالم، وإذا لم يقبل فأنا أنكر هذا في داخلي، وهذا عين الرحمة.
So there was a question that came before the session. Somebody asked that she said that she has there's a local scholar who speaks bad of other scholars that she has benefited from, and she feels that something again in her heart against this person because of that. So how does that fit with having empathy and mercy? And Sibu Munir says that if there is a if there's often these things happen when one scholar is a Salafi, one scholar is a Sufi. He said that none of them should mention each other badly, and you should, whichever persuasion somebody belongs to, they should mention it in general, but not be specific and mention names. So if the person in her neighborhood mentions names, then she should dislike it in her heart because he has slandered somebody else, she should, if she has the courage, and she should have the courage, she should tell this person that you have slandered somebody else, and she should tell him that you can speak in generalities, but don't mention specific people. And when she does that, this is having mercy for this person, and she can continue to benefit from him in other aspects.
وواجب عليها أن تقدم النصيحة له، إما مشافهة وإما كتابة، يعني وجب عليها النصح.
And so she should, it's obligatory for her to have, out of having mercy for this person, give him, wish the best for him, and that means that inform him of the wrong that he's doing. Either by speaking, or she can write something to him, telling him that she wishes the best for him, and this is why she's saying this, and he should stop mentioning other people by name.
ولو لم يخصص يعني بالاسم أو بالإشارة إلى شخص بعينه وتكلم عن المنهج، هذا مسامح هو به، أما أن يخصص هنا المشكلة.
If he doesn't mention somebody by name, then this is excused. Everybody has their own persuasion. They can talk about what they believe. But the problem is when there are specific people that are mentioned by name. There was another question about how can somebody develop the trait of empathy within them if, because of certain traumatic experiences in their childhood, they grew up, people didn't show empathy to them, and so they have difficulty showing empathy to other people. سؤال آخر ورد سيدي، هو لو كان عند شخص لاحظ من نفسه أنه ليس عنده رأس ورحمة للآخرين، وربما يكون لأنه لم يرحم أو لم وهو في الصغر، فيصعب عليه أن يرحم الآخرين. أو لوحظ هذا في شخص ما، أنه يعني أخ أو أخت، يعني بسبب يعني تصرفات معه في الصغر، يعني يصعب عليه أن يرحم الآخرين ويرأف بالآخرين. فما هي كيف تنمى هذا الخلق في الشخص؟
إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يعني لا ينبغي لنا أن نجعل، نقول الشماعة، لا أدري أنتم ماذا تقولون عنها، التي تعلق عليها الثياب. يعني لا ينبغي لنا أننا أن نعلق تقصيرنا في أمر على أشياء مضت في السابق وننسبها إلى هذا، إلى آبائنا أو إلى أمهاتنا أو إلى الظروف التي أحاطت بنا في صغرنا. يعني هذا يجب أن لا يكون، ربما يكون هناك شيء آخر أترجم أذكره بعد أن تدعو.
So the question was that the question was that if there's somebody who has difficulty showing empathy for other people, or there is a brother, somebody has a brother or a sister, and they have difficulty showing empathy for other people because of difficult circumstances that they went through in their childhood, traumatic experiences in their childhood. Maybe they were mistreated by parents, they don't show empathy by them. So how should somebody who has that, how should they go about inculcating the virtue of mercy and empathy within themselves? So Sidi Mumunir said that we shouldn't blame our lack of empathy on other people. So somebody might have been through a difficult experience, might have been through a traumatic experience, but this is something that's happened in the past and it's over. And so instead of saying that this is why it happened, and sufficing ourselves with that this is why this is why it happened, we need to take positive steps to bring about a change. And we should take responsibility.
بل يجب أن تكون هذه الأحداث التي مرت في صغره من أبويه أو من أقربائه أو من محيطه، أن يكون حافزاً له لأن يتعلم من ذلك الخطأ، يتعلم الصواب.
Said that if somebody has treated one in a painful way, one should take that painful experience and take it as a learning experience. That somebody has treated me without mercy. So I'm not going to do it myself, and I will treat other people in a different way.
هل الظلم الذي وقع على سيدنا يوسف من إخوته وهذه القسوة وهذه إرادة الهلاك له، هل أدت إلى انتقام أو إلى رفيع الأخلاق والدرجات في تعامله؟ يعني واجه ما واجه من قسوة إخوته عليه، طيب وأرادوا قتله، طيب ماذا الذي حصل؟ بعد كل هذا لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
The way that the brothers of Sayyidina Yusuf treated him, they, as a child, they threw him into a well. And he went through all of this experience. After all of this, after Allah Subhanahu wa Taala had placed a division between him and between his brothers, how did it end? He said that he forgave them.
Sayyiduna Musa, ayna tarabba?
Sayyiduna Musa, where did he grow up? In what household did he grow up? In the household of Fir'aun.
فرعون كان صار رسولا
he became a messenger.
قالوا موسى الذي رباه فرعون مرسلا، وموسى الذي رباه جبريل كافرا. السامري اسمه موسى السامري، هذا قصته أنه يعني اعتنى به سيدنا جبريل عندما وجد في الغابة وكذا، وكما يعني تقول السير كان ما كان منهم. وموسى عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى ربي عند فرعون، هذا كان مرسل وهذا كان.
He said they have a saying that the Musa who was raised by Fir'aun became a messenger, and the Musa who was raised by Jibril became the opposite, and he did bad things when he grew up. Samiri, it's mentioned in the Quran, says he was children of Israel who was punished in this life, and there's stories that are told that he was raised by Jibril.
ثم الصحابة الكرام ومجتمعهم أليس كانوا يؤيدون البنات ويفعلون ما يفعلون وكذا؟ جاء الإسلام وغير كل هذا من هذه الفظاظة وهذه الغلظة وهذه، إلى أن كانوا أرحم الناس وأرأف الناس وخيرة الناس.
The people of the pre-Islamic idolaters, they were a harsh and cruel people who used to bury their daughters alive. And then Islam came and it transformed them from being harsh and hard-hearted to being the most compassionate and merciful of people.
فلا نحتج بأشياء يعني حصلت في صغرنا من مآسي، لا نحتج ونبرر لأنفسنا أننا كنا هكذا، فكيف أنا أصبح رؤوفا رحيما وأنا لم أذق الرحمة والرأفة من؟ لكن أنت تراها في المجتمع وتراها في الدين وتراها في تراها.
Said that one shouldn't make it an excuse. One shouldn't say that I had this traumatic experience when I was a child, and so therefore I can't have mercy on other people. But rather, we should look around, find examples of mercy, be with people who are merciful, and and learn from their example, and gradually acquire the trait that we are missing.
أعرف شيخا حفظه الله على قيد الحياة أطال الله في عمره، كان في منهج من منهج يعني بعض التجمعات الدينية، وكان يعني المجتمع يعني ملتزم من جهة لكن فيه أخطاء كثيرة. ماذا حصل؟ أن هذه الأخطاء كل هذه الأخطاء اكتسبها لأن يتعلم منها الصواب. فالآن يعني هو من يعني البارزين من العلماء المسلمين في العالم، من أبرزهم كمان يعني. فكانت هذه الحوادث التي مر بها كلها سبيلا لأن يتعلم من ذلك الخطأ الصواب.
So there's a prominent scholar who he knows. He's one of the prominent scholars of the Muslims in our times. And he was mistreated at a young age. And he grew up in a social circle that was abusive, and they did bad things to him. And he came out of that circumstance, and now he's one of the greatest scholars of the world. And the reason why he is because he took all of his negative experiences as a learning experience, and he saw that as an error, and from that error he learned to do the right thing.
فأنا أعرف الجماعة التي كان منتميا إليها، ويعني لطف الله به ويعني تغير مسلكه. يعني شيء عجيب، يعني شيء عجيب كيف كانت المعاملات في تلك الجماعة، وكيف هو يعني 180 درجة تغيروا، أصبحت هذه الحوادث التي يعني هي سلبيات في ذلك في تلك الجماعة أصبحت إيجابيات له، أصبح يتعلم من تلك الأخطاء، وهذا ما ينبغي علينا نحن إذا رأينا خطأ أن نتعلم منه.
Said that he knows the group of people that he used to be with. They were very harsh, very strict, very stern, and they didn't have good character. But the scholar, he is the complete opposite. Why? Because he experienced negativity, he experienced these people's bad character and bad behavior, and he took it and he said, I'm not going to be like that, and he became the exact opposite.
فنقول لهذا السائل أو السائلة، نقول له إذا لم تكن رأيت هذه الرحمة والرأفة في والديك فلترها في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
So we say that if somebody didn't see this empathy and mercy in their parents, then look at it in the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
إن لم ترها في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلترها في صالح المؤمنين.
If you don't see it in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then look at it in the righteous believers.
اصحب من له هذه الرأفة والرحمة، اصحبه، ابحث عنه.
Find somebody who has this attribute of mercy and empathy, and keep their company.
ولا تعلق يعني هذا يعني هذا على الحال على الأحداث القديمة حتى لا تكون ذريعة للنفس بأن تبقى على ما هي عليه.
And don't ascribe this situation to your past history, because if you do that, it'll be an it will be a way for your nafs, for your soul to make excuses for yourself so that you don't change. جزاكم الله خيرا. الله
يحفظكم ويبارك فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مما رزق به نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا إرث نبيه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في علمه، في أحواله، في جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصحح أوصافنا على وصف حبيبه صلى الله عليه وسلم. والله سيدي، الأخلاق هي يعني لو تكلم إنسان في محاضرة أو عالم، لو تكلم في محاضرة ساعات، ربما يصدر موقف من موقف الأخلاق يوازي مئات المحاضرات في نفس الرأي.
And that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us from the inheritance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and in his knowledge and in his character and in his states, to make us like him, and to the thing that this is what he left behind, so that we can be like them. So that if somebody gains this from somebody, gains this good character from somebody, this is equivalent to 100, listening to 100 lectures with just mere information in them.
الله يرحم الشيخ بدر الدين الحسني المحدث، محدث ديار الشامية، يعني أمير الحديث معلوم في العالم الإسلامي، الشيخ بدر الدين الحسني في دمشق. كان في زمنه شارع مليء في دور البغي مثل النوادي الليلية، وهذا يعني مشهور هذا الشارع في دمشق في تلك الأيام. فيوما من الأيام قال لأحد تلامذته، وهذا التلميذ من يعني من المتقدمين في السن عنده، لحية بيضاء وعمامة، عمامة العلماء، هذا الطربوش الأحمر الذي عليه العمامة البيضاء. قال له: اذهب إلى هذا المكان واجمع تلك الفتيات وقدم لهم هذه الهدايا، وقل لهم الشيخ بدر الدين يسلم عليكم ويطلب منكم الدعاء. ذهب هذا الشيخ، هو قال: كيف أدخل إلى هذا الشارع؟ كله نوادي ليلية، يعني ما لا يدخل إلى هناك إلا أصحاب هذه دخل وقال، بحث عن من هي التي تدير هذه الفتيات، وصل إليها، قال: عندي رسالة من الشيخ بدر الدين، يجب أن تجمعي لي هؤلاء الفتيات، في عندي رسالة أبلغها لهم من الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين معروف لدى الخاص والعام، فجمعت له تلك الفتيات وجاءوا، فأخرج سررا، كل سرة فيها شيء من الليرات الذهبية، ووزعها على تلك الفتيات، قال لهم: هذه هدية من الشيخ بدر الدين، وله عندكم طلب. قالوا: الشيخ بدر الدين أرسل لنا هدية وله طلب، ما طلبه؟ قال: أن تدعوا له. انفجروا بالبكاء وتابوا عن بكرة أبيهم.
Sheikh Badruddin al-Hassani, one of the great scholars of Damascus. He was a great muhaddith, and he was a scholar of hadith of the lands of Sham. He had a student, and his student, he was a distinguished man who wore a who had a turban, a long beard, dressed like a scholar. And he once sent him, he said, "I have a message that I want to send, that I want you to take to some people." And he sent him to an area in Damascus that was known for, that had prostitutes. People would go there, and the people, it was a red light district. So people would go there. The only people who would go there would be people who would do these kinds of things. And so he said, "I want you to go here and deliver a message." And so his student says that, "How can I go there? How can somebody like me go there? This respectable person entering into this." He said, "No, I want you to go there." And so he sent, "I have a message for the prostitutes." And so there's a message. He took a message and some gifts. And so he went into that area, and he went to the lady who would gather men to do these kinds of things with the prostitutes. And he said, "I want you to gather all of these women, and I have a message for them from Sheikh Badruddin al-Hassani." Sheikh Badruddin al-Hassani, known throughout Damascus, he's the greatest scholar of his time. So she gathered them, and he said, "I have a message for you from Sheikh Badruddin, but first he has a gift." And so he gave each of them a little bag with some gold coins in it. And each one of them, they received this bag. And then he said that there's a message from Sheikh Badruddin. And she said, "For us, from Sheikh Badruddin?" He said, "Yes." He said, "He asked you to make dua for him, to pray for him." And they were probably all expecting to be told off. And so he said, they all started crying. And at that moment, all of them repented, and they left what they used to do.
هل أثرت فيهم دروسه ومحاضراته على مدى عشرات السنين، أم أثرت بهم حالة من أحواله غيرت أحوالهم؟
So Sheikh Badruddin would give lessons. He said, did they benefit from his lessons, the words that he said, or was it a state that he had that affected them?
فإن لم نملك العلم في الدعوة إلى الله، هل نملك نتخلق بخلق من أخلاق رسول الله؟ ربما يكون هذا الخلق هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى.
So if we don't have if we don't have knowledge, or if we haven't spent time learning knowledge, then we should find people and learn the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Be with them and learn to be like the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because that is worth more than thousands of hours of lectures.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظكم جميعا وبارك فيكم إن شاء الله.
Allah subhanahu wa ta'ala preserve all of you and bless all of you. Inshallah, we'll stop here.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.